بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. بنكمل في موضوع الدراسه الجميل اللي ربنا ادهولنا وهو المسيح في كل اسفار العهد القديم. دراسه جميله مشبعه ومهم جدا ان احنا نعرف ان هدف الكتاب المقدس وكل سفر فيه ان هو يشير الى السيد المسيح. ومن غير ما نعرف فين السيد المسيح في كل سفر نبقى ما فهمناش السفر ولا الغرض منه ولا ايه اللي مطلوب منه. لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا الاول ابتدينا خدنا البانوراما بتاعه العهد القديم كله، وبعد كده الاسبوع اللي فات خدنا سفر التكوين، فقلنا إيه أهم حاجة، أهم حدث غيرت مجرى الأحداث في سفر التكوين؟ قبل كده السقوط. يبقى سفر التكوين بيحكي لنا على حادث مهم جدا، إن الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله، تاج لكل الخليقة، لكن الإنسان سقط، وكانت دي بداية القصة. فسفر التكوين أو سفر البدايات بيكلمنا عن سقوط الإنسان. سفر الخروج إيه الحاجة المميزة فيه؟ إيه الحدث الكبير فيه؟ الخروج، العبور، يعني ببساطة الفداء، قصة الفداء. الشعب كان مسبي وربنا طلعه. يبقى التكوين وأعنف الخطية، الخروج، الفداء. اللويين فاكرين المرة اللي فاتت قلتوا عليه إيه؟ إيه أهم حاجات في اللويين؟ لويين سفر دسم، الذبايح، القوانين، تشريع. قلنا فيه كم قانون محطوطين في السفر ده؟ نمر التليفون كم؟ 613 قانون وتشريع موجود في سفر اللويين. فبيتكلم على العبادة، إنسان سقط، تكوين، ربنا فداه الخروج. طب تعالى بقى يا حبيبي، خلاص أنا فديتك، تعالى أوريك في سفر اللويين إزاي تعيش معايا وإزاي تعبد. تعالوا النهاردة نشوف قصة الفداء العظيم في سفر الخروج. اللي حصل في سفر الخروج ان يعقوب وولاده نزلوا لمصر بعد المجاعة. يوسف بقى التاني على كل المملكة بعد فرعون، وكانت مصر وقتها من اكثر دول العالم تقدما، كانت امريكا عصرها انجاز التعبير. وكان يوسف الرجل التاني يعتبر في العالم. مات يعقوب ومات يوسف ومات ولادهم، وعدت حوالي 400 سنة، وجه ملك تاني لا يعرف يوسف، وابتدى يذل شعب الله ويعيشهم في العبودية. مش بس كده، ده قال الشعب كبر. يعقوب طلع هو وأولاده من أرض الموعد، كانوا حوالي 70 واحد، وقت الخروج كانوا حوالي 2 مليون. فالشعب كبر جدا وبقى شعب ضخم وقوي. ففرعون خاف، قال ممكن الشعب ده تقوم حرب ينقلب عليا ويحارب مع أعدائي، أعمل إيه؟ أبتدي أفنيهم، أخلص عليهم واستعبدهم وزلهم. فراح جاب القابلات اللي بيولدوا الإسرائيليات، اللي هي باللغة المصرية الدرجة الداية اللي بتولد، وقال لها بص يا ما تيجي تولدي واحدة إسرائيلية، لو ولد موتيه، لو بنت استحيه. فالكتاب بيقول فخافت القابلتين الله وما رضيوش يقتلوا الولاد. لما جه فرعون قال لهم تعالوا هنا، انتوا ايه اللي عملتوا؟ قالوا له ستات اليهود ولا ستات شداد جامدين قوي زي الصعيد عندنا كده، على ما نوصل للست تكون ولدت لوحدها. فراح بعت الجنود بتاعهم وقال لهم تلفوا بين الإسرائيليين، وأي ولد يتولد تاخدوه ترموه في النهر، لغاية ما جت واحدة أم موسى ولدت ولد جميل جدا وخافت عليه، وعارفين كلنا القصة، وحطيته في سبت وحطيته في المية وراح لغاية بنت فرعون، وكان ده بداية تدبير الخلاص اللي ربنا عمله لشعبه. عبارة جميلة قوي في خروج 3 بيقول، الرب بيقول: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. هذا الإله الذي استمع إلى صرخات شعبه في القديم، صدق أن هو بيسمع حتى صرخة قلبك من جوه. أي اللي بتطلع من جوه قلبك من غير صوت، هو سمعها، هو حاسس بيها، هو قريب منك. الحكاية مش وعظة في الكنائس ولا درس بنقوله في مدارس الأحد. بابا يسوع هو فعلا بابا وهو الأب. أنا كأب أحيانا بقف قدام بعض الأمور عاجز، لكن في عجزي بقول له سلمتك أنت يا رب، أنت اللي عندك الحلول، أنت اللي تقدر. فلازم وإحنا بنصلي نبقى واثقين في هذا الإله الأب الحنون الذي سمع صراخ شعبه فنزل لينقذهم. صورة جميلة جدا عن افتداء النفس من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. كل ما كتب قد كتب لأجل تعليمنا، مش حكاية once upon a time واتحكت من آلاف السنين وحفظناها، وكل سنة في صندي سكول يحكوا لنا نفس الحكاية. مفروض أن دي تبقى حياة معاشة. اللي حصل مع الشعب ده كله كان تخطيط للفداء بتاعنا، لغاية ما جه في يوم موسى خدته الحماسة وقال إيه؟ أطلع أفتقد شعبي. كان رجل قوي، كان ابنة فرعون. تخيلوا واحد كان ولي العهد في مصر، اتربى بكل العلوم والساينس ومهارات الفروسية والحروب علشان يبقى الرجل الأول في مصر. وبعد كده، ودي حتة مهمة جدا للأمهات، اللبن اللي رضعوا موسى، ما أقصدش لبن الثدي، أقصد وهي بتربيه وهي صغير. عارفين لما تشيل البيبي وتقعد كده تقول له ترتيلة، ولا تقول له حتة من الإنجيل، ولا تسبح معاه، ده كله العيل بيفهم وبيتزرع جواه. وأنا شفتها بعيني مع أحد الأباء الرهبان عندنا في الدير. كان واحد جاي علشان يغير إيمانه، وابونا قاعد يتكلم معاه كتير قوي، والراجل رافض يسمع. قال له بص، ما تتعبش نفسك وتضيع وقتك، أنا مش راجع، ده مجرد روتين علشان نملى الأوراق في الدولة ويلا نطلع على الاسم عشان نغير. قال له طب يا ابني تعالى نوصل. أبونا دور العربية وطالع معاه علشان يوصله للاسم، وأبونا طول ما هو ماشي في السكة عمال يدندن بألحان وبتسبيح وبترتيل. بس لقى الراجل دموعه بتنزل ويقول له أبونا ارجع بينا تاني. قال له في إيه؟ قال له كلامك فكرني بزمان وأنا صغير لما كنت بروح الكنيسة، أنا خلاص مش هغير، أنا راجع للمسيح. فاللي بيتزرع في الأطفال ده مهم. جه موسى وهو عنده 40 سنة قال أعود وأفتقد شعبي. كلنا عارفين القصة، قام في يوم على المصري موته، تاني يوم لاتنين إسرائيليين بيتخانقوا، جه يخلص بينهم، فواحد منهم أنت إيه؟ هتموتني زي موتت المصري؟ ودي المشكلة لما بنحاول نقوم بتدابير الرب بفكرنا وبقوتنا. قالك بس الخبر اتعرف وطلع هرب في الصحراء. ابن الملك اشتغل ايه؟ راعي غنم. قعد كتير في الصحراء 40 سنة تاني، يعني سنه وصل كام؟ 80 سنة، شيخ عجوز. وهو ماشي في يوم في الصحراء بص لقى منظر عجيب، عليقة مشتعلة، النار لما بتمسك في الشجر، ادينا بنشوف في النيوز لما بيحصل حرائق في الفورست بيبقى الشجر شكله ايه؟ بيتحرق تماما. النار مشتعلة في العليقة، والعليقة الشجرة مش بتولع. فالأقترب لأنظر، فقال له خد بالك اخلع عليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدس. وابتدى الرب يكلمه ويقول له ارجع افتقد شعب. افتقد مين؟ اروح فين في قوة مصر والجيوش؟ ما أنا عارف ده، أنا كنت جزء من النظام، هروح فين أنا دلوقتي وأنا عجوز ومكحكح وعندي 80 سنة ومش قادر أتحرك؟ ما كان زمان يا رب وأنا بقوتي وأنا بكل تدريباتي العسكرية. قعد موسى يتفنن ويتلجج إن هو يهرب من المهمة اللي ربنا حطها له. وفي الآخر قال له طب هروح أقول لهم أنت مين؟ يقولوا لي إلهك. أقول لهم اسمه إيه؟ قال له أنت بتسأل على اسمه إيه؟ قال لهم أهي أرسلني إليكم. أهي اللي هي أنا هو اللي خدناها قبل كده معناها باليوناني إيجو إيمي، وده لفظ الجلالة، اسم الله عند اليهود. هي أنا هو دي نفسها اللي استخدمها السيد المسيح في أماكن كتيرة جدا. قال أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية. أما قعد مع الست السمرية وسألت له إحنا سمعنا إن مسيا يأتي، نفس اللفظ استخدمه وقال لها أنا هو الذي أكلمك. ولما قالوا له اليهود أنت شفت إبراهيم منين؟ أنت مالكش 30 سنة وبتقول أبوكم إبراهيم شافني؟ قال لهم قبل أن يكون إبراهيم إيجو إيمي، أنا هو، أنا كائن، أنا الكائن بذاتي بدون علة لكينونتي. كل شيء في الوجود كان ليه علة وجود، سبب وجوده، لكن الله هو الموجود منذ الأزل بذاته. وعشان كده اليهود قاموا عليه لأنه عارفين اللفظ اللي هو استخدمه. أوضح الصور للفداء في سفر الخروج هي صورة خروف الفصح، وده كلام الحلو في كتابنا إن هو بيفسر نفسه بنفسه. مين قال إن الخروف الفصح رمز للمسيح؟ موجودة في كرونسوس الأولى 5-7، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. تعالوا نشوف المقارنة بين سفر الخروج مع 12 خروف الفصح والعهد الجديد. الخروف اللي فدى إسرائيل كان مذبوح، ومعلمنا بولس الرسول بيقول لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. فاكرين احنا اتفقنا على ابن المرة اللي فاتت؟ احنا فاتحين الكتاب المقدس عهد قديم وقصاده عهد جديد، ونشوف التناغم ماشي ازاي طول أصفار العهد القديم وازاي اتحققت في العهد الجديد. كان لازم يبقى خروف حمل سنة بلا عيب لأنكم افتديتم بدم كريم. كان لازم يترش دم الخروف على على قائمتي الباب والعتبة العليا، فلو وصلنا بينهم نلاقيها ايه؟ شكل الصليب. ومعلمنا بولس برضو بيقول الذين امام عيونكم، هو بيتصور كده، قد رسم مرسوم المسيح بينكم مصلوبا. زي اللي حضروا منكم يوم الاثنين، أبونا بولس ركز على النقطة دي، عظما منه لا تكسروا منه، ليتم القائل عظم منه لا يكسر. عشان كده اتعلق على الصليب، ما ماتش أي ميتة تاني، لا بالرجم ولا بقطع الرقبة ولا بأي حاجة. حتى لما جم، لأنه كان هذه الجمعة قبل السبت العظيم قبل الفصح، فكان لازم ينزلوا أجساد اللصوص ورب المجد، فقالوا نكسر رجليهم. جم عند رب المجد لقيوا أن هو أسلم الروح، فما كسروش رجله. جه الجندي طعنه بالحربة في جنبه. كان في كل بيت في مصر في اليوم ده في ميت. متخيلين؟ كل بيت في مصر، لأن أجرة الخطية هي موت. كل واحد فينا يا جماعة اتحكم عليه حكم الموت، واخدين حكم إعدام. لولا موت الصلب يا فادي، لولا دم الخروف، ما كانش يبقى لينا أي نجاة ولا غفران. كل بكر في الشعب كان لازم يبقى فيه خروف علشان يفديه، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. قال لهم يوم عيد الفصح ده تعتبروه بداية السنة الدينية عندكم. وهندرس إن شاء الله الأسبوع الجاي لما هندرس سفر اللاويين، هندرس ثلاث حاجات: هندرس الذبايح، وهندرس الأعياد، وهندرس العهود. في الأعياد هنلاقي إن الفصح كان بداية السنة الدينية غير السنة المدنية، زي ما تقولوا كده السنة الميلادية والسنة القبطية مثلا لو حبينا نشبهها دلوقتي. فتاريخ اتفضلين. يعني يا إما البكر يموت، يا إما يبقى فيه الخروف اللي يتقدم عن التسبح. لو ما فيش خروف البكر هيموت. One of the two. يعني لو جه واحد وقال ما جاري ذبح خروف، هيعدي الملاك ويهلك ابن. تاريخ الأمة ابتدى من الفصح بالنسبة لنا احنا بداية تاريخنا. أما نطلع من جور من المعمودية ينبغي أن تولدوا من فوق. كل الأبكار الذين فدوا بدم الخروف كان بيبقى مكرس للرب، وإحنا كمان مش من حق نفسنا، إحنا اشترينا بدم غالي وسمين. لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بالثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي من الله. كلمة فصح يمكن أوضح بالإنجليزي اسمها pass over. زي ما حضراتكم شايفين هنا الراجل ماسك الزوفة وبيحط الدم على العتبة العليا وعلى القائمتين بتوع الباب. فكان يجي الملاك المهلك يشوف الدم يباس أوفر، يعدي فوق البيت ما يخشش على هذا البيت. من أكبر الرموز في العهد القديم عن السيد المسيح هي خيمة الاجتماع. كم واحد من الموجودين معانا هنا كان موجود من سنتين لما درسنا خيمة الاجتماع؟ طيب أنا جبت الخيمة معايا، هشرح لكم بسرعة وهناخد فرصة أن احنا نروح على الخيمة نفسها ونشوفها هي عبارة عن ايه. الخيمة ايه أهميتها؟ الخيمة رمز للسيد المسيح اللي جه وحل بيننا، لأن أما حصلت الخطية حصل انفصال بين الله والإنسان. ولما جه ربنا طلع الشعب من أرض مصر، وأشكر ربنا أن هو بعد ما طلعهم ابتدى يديهم الوصايا العشر وقال لهم عايزين أنا خلصتكم أنا نجيتكم. يعني ما هي لو كان قال لهم هتتبعوني ولا لا وهم في الذل وفي العبودية، يا إما هسلكم في عبوديتكم، طب ما احنا we have no choice، لا هنتبعك. لكن هو خلصهم وطلعهم ونجاهم، وبعد كده قال لهم ايه؟ ها هتمشوا معايا هتاخدوا بركة، مش هتمشوا معايا هتيجي عليكم اللعنة. فاداهم كامل الحرية، وده اللي بيحصل مع كل واحد وكل واحدة فينا النهاردة. ربنا مش هتطلق conditions وانت مزنوق تعالى، بالعكس ده احنا اللي ما بنروحلوش غير لما بنبقى مزنوقين. لكن هو مدينا كامل الحرية احنا نعبده. فكان ربنا بقى اشتاق ان هو يقعد وسط شعبه، فراح طلع فوق الجبل موسى، وربنا كالمهندس الاعظم، المهندسين هيفهمون لما اقول كده، ادى موسى البلو برينت بتاع الخيمه، شرحها له ورسمها له بالدايمنشن وبالخامات وبالتفاصيل وبالارقام. قعدنا ندرس فيها 3-4 شهور ان ديتيلز، وشفنا ان كل حرف وكل رقم وكل خامه ليها معنى للسيد المسيح. فعشان كده نفس الكلمه اللي استخدمها في الخيمه هي نفس الكلمه اللي استخدمت في انجيل يوحنا، جه وحل بيننا. الخيمه هي شبه ظل السماويات بصوره مجسمه بيصور لنا صوره الارض. يعني ايه الخيمه؟ بتنقسم الى 3 أجزاء: الفناء الخارجي، القدس، وقدس الاقداس. فتلت اجزاء، وبتدرج كل جزء، حتى في الخامات بتاعته نلاقي هنا نحاس، هنا نلاقي ذهب، نلاقي جوه ذهب نقي. فبتتدرج زي بالظبط السماوات الثلاث: سماء الطيور، سماء الكواكب، سماء اللي هي عرش الله. الخيمة كمان رمز للكنيسة. هنشوف في مبنى الخيمة ان هي أعمدة متشبكة جنب بعضها، مكونة المبنى بتاع الخيمة اللي هي أنا وإنتي وإنت وحضرتك وحضرتك وكل واحد فينا. إحنا البناء ده اللي مبني معا علشان يكون الكنيسة. إذا كان الوحي المقدس أفرز 20 أصحاح بس عشان يتكلم على الخيمة، يعني زي ما يجي حد من أولادنا يقول Dad, why you are giving me this long speech? Long speech، يبقى بتأكيد في حاجة مهمة بابا أو ماما عايز يوصل. فإذا كان الوحي حطت 20 أصحاح عشان يتكلم عن الخيمة، يبقى في حاجة مهمة جدا عايز يبلغها. خيمة الاجتماع فيها أجزاء كتيرة. الخيمة نفسها بتكلمنا عن حلول الله وسط شعبه. دي الخيمة ككل. التابوت اللي جوه، تابوت العهد، ده بيكلمنا عن التجسد. فوق التابوت فيه غطا، الغطا ده بيكلمنا عن الفداء. في مائدة بتكلمنا عن الشركة. في منارة بتكلمنا عن إرشاد الروح القدس. في أغطية مغطية المبنى ده كله بتكلمنا عن الحماية. وفي المذبح النحاس اللي بيكلمنا عن النار وعن الصليب. وفي المرحضة اللي بتكلمنا عن المعمودية. ودي سكة الله طالع من جوه جاي للإنسان. الوحي المقدس لما جه يشرح، تخيل أنت لو اشتريت بيت وجاي توصف لحد البيت بتاعك، هتقول له إيه؟ هتقول له وانت داخل من برة هتلاقي مثلا على ايدك اليمين الريسبشن، وعلى ايدك الشمال الصالة، وفي كذا، هتاخدها ايه بالتدريج خطوة خطوة. لكن الوحي لما جه يشرح القطع، وعندنا 7 أجزاء او 7 قطع في الخيمة، ابتدى من جوه اللي هي ترمز للتجسد، التابوت. وبعد كده كلمنا عن الغطاء اللي فوق التابوت اللي بيرمز للفداء. وبعد كده طلع بره كلمنا عن الميدة اللي بتكلمنا عن الشركة، وعمل الروح القدس المنارة، وطلع بره كلمنا عن مذبح النحاس، كلمنا عن الحماية والأغطية، وبعد كده دخل كلمنا عن مذبح البخور. طب ليه؟ قال أصلك ما تقدرش تخش تعبدني غير لما تعدي على الصليب. والكاهن علشان يدخل يخدم، آخر قطعة تكلم فيها كانت المرحضة، ودي كان فيها مية لازم يغسل فيها أيديه ورجليه قبل ما تخش الجوه، لازم تتطهر قبل ما تخش تتناول، لازم تتعمد. الأغطية كانوا 4. أول غطاء من جوه كان مصنوع، هنشوفه حالا، من قماش صنعة حائك حازق، يعني very high quality. وكان متكون من 4 ألوان، ونلاقي الألوان دي متكررة في أماكن كتير في الخيمة وفي لبس الكهنة وفي التفاصيل دي كلها. برضو ده ليه معنى. أول لون البوص المبروم اللي هو الأبيض، ده بيكلمنا عن بر المسيح. بعد كده اللون الإسمنجوني اللي هو اللون اللبني الأزرق الفاتح، اللون السماوي، بيكلمنا عن شخص السيد المسيح اللي هو جه من السنة السماوي. وطبعا ديت على طول أول ما بنفكر في لاهوت المسيح نعرف بنتكلم على إنجيل يوحنا. بعد كده بيكلمنا على الأرجوان اللون الملوكي، وبعد كده القرمز الأحمر الداكن أو اللون الدودي اللي هو لبس الأباطرة أو رمز للألم. فوق الغطاء الجوان الغطاء الداخلي ده عبارة عن توب مصنوع مشغول باليد، فيه 4 ألوان. الألوان دول أبيض وأزرق وأحمر وأحمر غامق. كل لون ليه معنى. اللون الأبيض، أول ما أتكلم عن الأبيض هفكر في إيه؟ نقاوة. فده بيرمز لبر المسيح. اللي أكتر واحد تكلمنا عن البر كان معلمنا لوقا، فعشان كده بنرمز له بإنجيل لوقا. ده الكفر بتاع الإنجيل، فيش اللون. فين الأبيض؟ أنا مش حاطط باك جراوند، مش هينفع أحط أبيض علشان مش هيبان. أنا كاتب بس الألوان، بس هي اللون كان الأرضية بتاعت التوب كله أبيض، وفوقيها مشغول لون أسمنجوني، لون لبني سماوي. فاللون السماوي بيتكلمنا عن لاهوت السيد المسيح، واللون ده اللي بيكلمنا عن اللاهوت هو إنجيل يوحنا. اللون الملوكي الأرجوان الأحمر، إنجيل متى كان بيكتب لليهود، عشان كده ابتدى بالكرونولوجي بالسلسلة نسب. المسيح بيقول لهم إيه؟ لا ده هو ده الملك الآتي، علشان كده اللون الأحمر الملوكي ده بنرمز له بإنجيل متى. وبعد كده آخر لون اللون الأحمر الداكن أو اللون الدودي. زمان كانوا علشان يصبغوا قماشة باللون الأحمر كان يجيبوا الدود ده ويهركوه برجليهم، وكان اللون القرمزي أو الدودي أو الأحمر الداكن ده يصبغوا به الكتان، وكان ده يبقى لبس الأباطرة أو لبس السلاطين. فهو بيرمز للسيد المسيح كملك الملوك، وبيرمز كمان لألام السيد المسيح اللي كلمنا كتير عليها بشارة مرقس. تعالوا نشوف على الطبيعة الخيمة ونعرف أجزائها. تحبوا تقوموا نقف حوالين الخيمة ونتفرج عليها؟ تفضل. ده الوضع الحقيقي اللي كانت عليه الخيمة. ده الباب الخارجي اللي بيدخل منه. تفضل تعالي. تلاحظوا ايه الفرق اول حاجه في الاتجاهات بين الخيمه وبين الكنيسه؟ عكس الاتجاه. الباب الخارجي اهو، انا بقول لكم ده الوضع الحقيقي بتاعها. باب الكنيسه اهو الناحيه دي، باب الخيمه هو داخل من الناحيه دي. ليه؟ لان ادم اطرد من الجنه شر. الخيمه ده الأوتر كورت أو الدار الخارجية، وده القدس، وده قدس الأقداس. القدس ضعف قدس الأقداس، ده أبعاده 10 ذراع في ارتفاع 10 ذراع في طول 20. قدس الأقداس سهلة 10 × 10 × 10. قطع الخيمة سهلة 7، وما تستغربوش لما تسمعوا كلمة 7 كتير، لأن ده رقم الكمال. هتلاقوا حاجات كتير، الكتاب المقدس كتاب سبعيات. فهنلاقي أول جزء جوه عبارة عن تابوت العهد، وتابوت العهد ده يرمز للتجسد، ويرمز للست العذراء، اللي تجسد منها السيد المسيح. ليه؟ التابوت كان مصنوع من خشب صنط. خشب الصنط ده على فكرة خشب مش غالي، غلى خشب يعني رخيص جدا، بس كان فيه ميزة ان هو ما يسوس. لكن صعب ان انت تعمل منه مثلا تمثال ولا حاجة شيك ولا حاجة حلوة. هو خشب ناشف يدي الشكل، والدهن بالخشب ده ذهب نقي. ليه؟ الخشب شكله مش حلو، والذهب لوحده ما ينفعش ياخد شكل. يعني حتى الذهب اللي احنا بنلبسه بيبقى مخلوط معاه نحاس علشان يقدر يديله الشكل. فالخشب الدهن به الذهب رمز لتجسد السيد المسيح اللاهوت الذهب والناسوت الخشب. قعد التابوت 50 سنة، الذهب بقى خشب أو الخشب بقى ذهب. قعد 1000 سنة زي ما هو بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. جوه التابوت كان فيه قسط المن اللي فيه الخبز اللي ربنا أطعمه لهم من البرية، والسيد المسيح قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. وكان فيه عصا موسى اللي أفرخت، بس بعد ما عصا هارون التي أفرخت، وبعد ما سليمان بنى الهيكل ما كانش فاضل جوه التابوت غير قسط المن. الغطاء فاضل منه. ولو حي العهد، أنا آسف صح، ده أهم حاجة، لو حي العهد، ما كانش فيه غير لو حي العهد، يعني فيه كلمة الله. عشان كده، وده الحاجة اللي احنا بنقول رغم أنه بيرمز للتجسد كمان بيرمز للسيدة العذراء، لأن هي حملت الله الكلمة داخلها. إيه حكاية الغطاء؟ طب هو المسيح محتاج غطاء؟ المسيح مش محتاج غطاء، بس احنا ما نقدرش نتراءى قدام الله بخطيئة. فعمل غطاء ذهب وحط فوقه إيه؟ كروبين. كروبين جمع كروب، الكروب ملاك القضاء. فاكرين لما آدم اطرد من الجنة ربنا وقف على باب الجنة إيه؟ كروب ماسك سيف نار متقلبة علشان نرجع. فالكروب ده اللي بينفذ أحكام الله. فالكروبين دول محطوطين فوق التابوت بالضبط، شكلهم عاملين كده، مدين جناحاتهم وبصين على تحت. بصين على إيه؟ بصين على قوانين الله. هتكسر القانون هتموت. هندرس الأسبوع الجاي يوم الكفارة العظيم لما كان رئيس الكهنة يدخل وياخد من دم الذبيحة ويرش نقطة دم فوق الغطاء. فالكروب يبص من فوق يلاقي الدم مغطي، يقول خلاص الدفع الثمن. وهي دي الصورة اللي احنا هنظهر بيها قدام رب المجد، انه هو هيشوفنا أبرار مش من أعمال بر عملناها لكن في دم المسيح. يجي القطعة التانية اللي بيشرحها حاجة اسمها المنارة، والمنارة دي كان بيتعمل عليها كل أسبوع 12 رغيف اسمها مائدة خبز الوجوه أو خبز الوجوه. ال 12 رغيف دول يمثلوا أصباط بني إسرائيل ال 12. حتى بعد ما تبنى الهيكل فضلت الحكاية دي مستمر. طب فاكرين لما خدنا الأسبوع اللي قبل اللي فات أن المملكة انقسمت، ومملكة الشمال ومملكة الجنوبين، الجنوب والسبطين بس اللي قعدوا في الجنوب هم اللي كانوا بيروحوا يعبدوا في الهيكل، والتانيين بقوا بيعبدوا أوثان، وكان 19 ملك كلهم أشرار. طب غيروا وحطوا رغيفين بدل ال 12، جسد المسيح ما يتجزأش، وجسد المسيح كامل وما فيش حد يقدر يفصله، وكل ولاده محطوطين قدام عينه طول الأيام. عشان كده تلاقوا حوالين المائدة في إكليل أو إطار كده ارتفاعه شبر. ليه؟ كانوا بيتنقلوا بالخيمة، فييجوا اللويين يشيلوها كده على كتفهم ويمشوا بيها، ما فيش واحد منهم يقع. فاللي قدام عينيه ما فيش واحد منهم يقع. كان يقعد على المائدة أسبوع من السبت للسبت، يتخبز طازة ويتحط، يشبع بيه ربنا الأول وبعد كده يأكله مين؟ الكهنة. بعد كده يكلمنا عن المنارة، مائدة خبز الوجوه كل أسبوع، كل يوم سبت، كل يوم سبت. هنيجلها حال. بعد كده المائدة دي في الناحية الشمالية من الخيمة، الناحية الجنوبية الساوث فيها المنارة. زي ما أنتوا عارفين تلاقوا دايما الناحية الساوث في البيت هي الناحية إيه؟ اللي منورة، اللي فيها الشمس. ما في دي متغطية زي ما فانت بتقول دلوقتي، متغطية بقماش، وقماش تقيل قوي هنعرفه دلوقتي اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا. دوسلنا على السبيس بار عشان يبان الألوان التانية أو على الماوس. المنارة دي بترمز لعمل الروح القدس، كانت من كتلة ذهبية واحدة وجواها زيت زيتون نقي، وكان ليها الأدوات بتاعتها كلها معمولة من الذهب علشان تنضف. نطلع برة نلاقي أكبر قطعة من قطع الخيمة وهي مذبح النحاس. مذبح النحاس ده كان بيتولع تحته نار، وكان الكاهن يخش يطلع كده فوق المنحدر ده، ما كانش سلم علشان المذبح ده عالي، ويقدم ذبيحة الصبح وذبيحة في الليل، كل يوم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، والذبيحة دي لا تنقطع من أمام الله على طول، اللي هي ذبيحة المسيح الكاملة التي تغطي طول السنة للتكفير عن كل خطايا الشعب. ولما درسنا عرفنا أن وهندرسها في المحرقات الأسبوع الجاي، أن الذبيحة كانت بتحرق بالنار زي ما السيد المسيح تحمل نار الألم الإلهي وهو على الصليب. بعد كده يدخل الكاهن على مذبح صغير كده اسمه مذبح البخور، معمول من الذهب، يحط عليه البخور ويرفع صلوات قدام ربنا. بس ما كانش ينفع ان هو يجيب نار من اي حتة، يجي ياخد النار من تحت المذبح هنا ويحطها هنا ويحط عليها البخور. وكان فيه مقادير محددة للبخور يتعامل بيها، برضو بترمز للسيد المسيح، ما فيش مجال ان احنا نتكلم فيها دلوقتي، بس عايز اقول لكم كان ممنوع على اي حد من الشعب انه يعمل النوع ده من البخور ويستخدمه في بيته. النفس اللي تعمل كده تقطع من شعبها، وممنوع على الكاهن ان هو ياخد نار غير من النار اللي على المذبح. عشان كده ولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس لما خدوا نار غريبه ودخلوا قدام الرب اماتهم الرب وقال اسحبوهم كده من هدومهم وارموهم بره ومحدش يبكي عليهم. نيجي بعد كده للقطعة الأخيرة، ورغم دقة تفاصيل جميع أجزاء الخيمة جه عند المرحاضة النحاسية وما ادلناش أي أبعاد. طب إيه يعني الوحي نسي؟ لا، لأن دي بترمز لعمل الروح القدس اللي هو بينقينا، وبنغتسل بالمية دي علشان نتطهر، ودي غير محدودة، مغفرة الله بلا حدود. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية الأخطية دي. الخيمة من جوه كلها ذهب، العمدان دي كلها خشب متغطي بالذهب. هنا مش باين في الموديل، بس فيه عمود ماشي من النص، وفي عمودين من فوق وعمودين من تحت بيرمزوا للأنبياء والرسل والمعلمين، والعمود اللي في النص بيرمز لعمل الروح القدس في الكنيسة. فالألواح اللي مربوطة جنب بعضها بالأنبياء والرسل والمعلمين دي ترمز لكل واحد فينا، كأننا احنا ماسكين في ايدين بعض، ما كناش احنا يبقى فيه محبة بيننا ونبقى ماسكين في ايدين بعض. الكنيسة مش خشب وان كان فيلد ولا 520 ما عرفش ايه ولا كنيسة. الكنيسة جماعة المؤمنين، ينفع ان جسد المسيح تبقى ايد بتقول الايد التانية لا انا ما عرفكيش، ينفع الايد تقول الرجل ما عرفكيش، العين تتوجع الجسم كله يتوجع، حتة دم الصغير في الصباح الجسد كله يتألم، وتجري على الدكتور طب ما تقطعه انت عندك 10 صوابع بنقص واحد. جسمي ما أقدرش أقطع حتة منه. فهو ده جسم المسيح، كنيسة المسيح الواحدة اللي هي جسد المسيح الواحد. نيجي نشوف في بقى أربع أخطية بيكلمون عن الحماية. قلنا أنه كله من جوه ذهب بيرمز للمسيح. أول غطاء اللي هو اتكلمنا عليه اللي فيه الألوان، منظر جميل جدا، حاجة آخر شيك، لأنه بيرمز للسيد المسيح ومرسوم عليه برضو الكروبين زي اللي مرسوم على الحجاب الهيكل. في عندنا ثلاث أبواب، البابين الأولانيين مش مرسوم عليهم كروبين، لكن ده الكتاب بيقول لنا صنعت حيازق ونفس الألوان ونفس القماشة ونفس الرسمة بتاع دي. فمين اللي بيشوف ده كله؟ الكهنة بس. قلنا في تدرج في الخامات، كمان في تدرج مين اللي يدخل. الشعب مسموح له يدخل في الحتة دي، الكهنة مسموح لهم يخشوا في الحتة دي، رئيس الكهنة فقط ومرة واحدة في السنة يوم الكفارة العظيم اللي هنتكلم عنه الأسبوع الجاي بنعمة ربنا يدخل مرة واحدة لداخل قدس الأقداس. يبقى الشعب، الكهنة، رئيس الكهنة. وهنتكلم عليها بالتفصيل المرة الجاية. فزي ما انتم شايفين اللير الاولاني ده اللي بيخش جوه الكاهن هو اللي بيشوف الذهب وهو اللي بيشوف القماشه. يرفع عينيه كده يبص يلاقي رسومات جميله جدا موجوده. فعشان تعرف المسيح لازم تخش جوه، لازم تخش للعمق، مش ممارسات، مش اجتماعات، مش قداسات، مش ترانيم، مش تسبيحات. العلاقة كل ده حلو، أنا مش بقص، لكن لازم العلاقة الشخصية personal relation معه. أما تخش معاه بقى جوه تشوف الذهب وتشوف الألوان. نيجي بعد كده الغطاء اللي فوقيه على طول اللي هو جلود شعر المعز. شعر المعز ده بيبقى فيه أبيض أو أسود، بس الاثنين يمشوا، لأن المعزة كانت بتتقدم، هناخدها المرة الجاية، ذبيحة الخطية. وكان شعر لأن الخطية سودة وبعد ما نتنقى من الخطية بنبقى بيض. ففي التفاسير كانوا بيقولوا ان هو أبيض، وكان في تفاسير بتقول أسود، مش هنختلف عليها. وكمان شعر المعز كان لبس الأنبياء، عشان كده لما تشوف أول واحدة اللي هي دي البوس المبروم اللي هو الكتان الغالي، ده كان المسيح الكاهن اللي فوقيها شعر المعز بيكلمنا عن المسيح النبي. بعد كده جلود كباش محمرة لون الأحمر، أول ما اتكلم عن اللون الأحمر أعرف على طول الدم بيكلمنا عن المسيح المكرس وتقديس الكهنة. نيجي للجزء الأخير، ودي الحتة اللي مش عجباني في الموديل اللي بعتوه، منظره آخر شياكة وحلوة وجميلة، لكن الحقيقة دي كانت جلود تخس كانت بتستخدم في صناعة الأحذية. جلد حيوان بحري، هو جلد ثميق جدا ملهوش منظر. اتخيلوا معايا لحظة، كلنا هنا ما فيش حد فينا الحمد لله خواجات، كلنا عشنا في مصر وشفنا التراب في الخمسين لما يقوم، وبالذات لحد منكم راح الصعيد ويقوم التراب من الجبال ومن الصحراء حوالينا والبلد كلها. أنا فاكر العيال وهم صغيرين رحنا بيهم مصر، وبعد كده بنتي الكبيرة واقفين في المحطة كده بتقولي داد why everything is gray here، شافت الأطراد كلها متغطية بالتراب والأرصفة بالتراب والدنيا كلها والشجر بالتراب، كل حاجة روان. داد why everything is gray، منظر مش حلو. الخيمة منصوبة في الصحراء طول النهار بيقوم عليها تراب، حواليها حيوانات بتحوم علشان فيه ريحة شواء ونار وذبيحة موجودة، والمنظر من برة جلد رخيص مشقق. تخيل كده منظر جلد محطوط في الشمس كذا سنة في الصحراء في الطل، منظره ايه؟ لا منظر له ولا جمال فنشتهي. الناس بتبص تقول انتوا عاقلين ولا حد يعبد إله مصلوب هي دي صورة المسيح قدام العالم. لكن صورة المسيح قدامنا احنا اللي دخلنا جوه الذهب والبوص المبروم. سوري، فصل عن العالم، عن الخطايا دي بسرعة. من ضمن الحاجات الجميلة برضو في الخيمة زي ما حضراتكم شايفين هنا في ثلاث أبواب. الباب الأول قصير علشان أي حد ممكن يشوف من وراه اللي بيجرى، والباب الأول عريض، أنا هو الباب، وباب المسيح مفتوح للكل للتوبة. ندخل لجوه لا مش الكل يدخل، الباب ابتدى يبقى ضيق، أنا عشان تكمل لازم بقى تتكرس، لازم تبقى كاهن، مش كاهن أبونا اللي بيعمل القداس، جعلنا كلنا كهنة وملوك لله أبيه. ده الكهنوت الروحي اللي كل أب وكل أم بيمارسوا في بيته في مذبح العائلي، ودي الحاجة اللي الكنيسة بتحاول تعلمها لنا السنة دي، وأبونا وزع علينا الصليب والإنجيل، وعلشان كل واحد يعمل في البيت بتاعه. اللي ما أخدش لو سمحتوا يدوني اسمه، أبونا مرقس هيعمل مجموعة تانية علشان نعمل المذبح العائلي في كل بيت. فالباب التاني ده محدش يدخل منه غير الكهنة، ونشكر ربنا ان الباب الخطير ده حتى الستارة يعني زي دي اي حد يزقه ويدخل، لكن كان اللي يعدي منه يموت، لكن الحجاب ده اتشق ويقول عليه ايه في الكتاب، على الحجاب الذي هو عن السيد المسيح جسده، بموته على الصليب اتشق الحجاب، ولما جه يتشق علشان الوحي يبقى دقيق اتشق نصين ومن أسفل إلى أعلى، لأن جه الأوردر من فوق من السماء. وعشان كده في الطقس القبطي القديم الستارة دي، سامحوني غلط، لازم تكون اتنين وأبونا يفتحها من النص، لأن ده اتصالحنا وخلاص والستارة مفتوحة. أي أسئلة في الخيمة؟ دي بسرعة. طبعا الخيمة فيها تفاصيل كتيرة، لكن أنا حبيت بس ألخصها لكم بطريقة توصل لكم المعلومة. دي بقى اللي بيقطعوا عليها الدبايح واللحم. بسرعة كده علشان نختم، كلمنا برضو عن المن السماوي في سفر الخروج، الخبز الحي ده رمز برضو للسيد المسيح، أنا هو خبز الحياة، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. كلمنا عن الماء الحي، خدوا بالكم أن كل حاجة بنقولها supported بآيات من العهد الجديد، وكأن في العهد الجديد الكتاب بالروح القدس لبسوا نظارة العهد الجديد يشوفوا بيها الرموز دي اتحققت ازاي. فبيكلمنا عن الماء الحي وبيقول لنا معلمنا بولس الرسول لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. موسى خلص شعب بني إسرائيل من عبودية المصريين، والمسيح خلصنا من عبودية إبليس. موسى جاء بالناموس، والمسيح جاء بناموس جديد أسمى ومكمل لناموس السيد المسيح، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وكأن السيد بيطلع معانا خطوة خطوة بيبي ستيبس، وبيوصلنا للفكرة الأساسية اللي هي فكرة الفداء. بعد كده كلمنا عن الحجاب اللي شفناه اللي هو آخر بوابة جوه قبل إيه؟ قبل قدس الأقداس، آخر واحد قبل قدس الأقداس بيقول لنا عليه في العبرانيين طريقا كرسه لنا حيا بالحجاب أي جسده. وبعد كده بيكلمنا على هارون رئيس الكهنة، وفي سفر وفي رسالة العبرانيين إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله. كل اللي عمله ده ربنا علشان كل واحد وكل واحدة فينا، علشان يبقى عندنا فرصة. It is never too late. ليست خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة، وليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. ربنا من محبته لينا قاعد من قبل الخلقة بيجهز لنا كل حاجة، وكلفته كتير. الخلقة كلفته أكتر ولا الفداء؟ الخلق كلفته كن فيكون، الفداء كلفه أن هو يتجسد ويجي من السماء للأرض ويموت أشنع موتة، موتة الصليب، ينزف كل قطرة من دمه لغاية ما نزل دمه وماء. وهو جاي النهاردة بيقول لك أنا عايزك، أنا بحبك، أنا بنده عليك، أنا عايزك علشان أفرحك، أنا عايزك علشان أشبعك، أنا عايزك علشان أنت ابني، أنت بنتي، أنا بحبك، أنا بحبك، أنا غني، أنا عايز أديكم الميراث بتاعكم، أنا حافظكم أنتم للميراث وحافظ الميراث ليكم. تعالى تعالى النهاردة اترمي في حضنه بكل اللي جواك، إن كان خوف، إن كان ألم، إن كان مرض، إن كان خطية، إن كان مشاكل مع الأولاد، إذا كانت مشاكل في الشغل. تعالى تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. قد إيه أنا خدت بركة كبيرة لما الأباء في الكنيسة هنا قالوا لي على فكرة الدراسة اللي احنا بنعملها دي، وبنعمة ربنا نكمل فيها بعد الصيام، لأن ما فيش أجمل من أن احنا نشوف المسيح في كتابنا ونعرف هو عمل لنا إيه. تعالوا النهاردة بمنتهى الفرح نقدم له بكل الخضوع قلوبنا وحياتنا وبيوتنا وولادنا، نسلمه الكل. زي ما سمعنا اليومين اللي فاتوا، لما تيجي تسلم أمورك للمسيح ما تبقاش أنت إيه ماسك طرف الخيط من الناحية التانية، طرف الفايل، وكأننا بنقول لربنا أي أنا بثق فيك، بس أنا عندي مخ برضو، فاديله سلمه وما تخافش، هو هيدبر أمورك وهو اللي هيدبر حياتك. وإلهنا إله رقيق جدا، قلتها لكم كذا مرة قبل كده، واقف على الباب بره، وهو صاحب البيت ممكن يا فلان، ممكن يا فلانة تفتحي لي؟ انت بتستأذن يا رب تخش بيتك؟ مش هخش بالعافية حبيبي، باب قلبك من جوه انفتحت، ادخل واتعشى معه وهو معي، وهو اللي هيجهز لنا العشاء. ربنا يدينا ان احنا دايما تبقى قلوبنا ملتصقة به وعنينا شخص عليه. ولما رفعوا عيونهم لم يروا إلا يسوع وحده. ربنا يدينا أن نرفع عيون قلوبنا وعيون جسدنا وما نشوفش غير يسوع وحده، لأنه أبرع جمالا من بني البشر. أي أسئلة؟ تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أبونا السماوي الحبيب، في كل كلمة من كلام كتابك الغالي بتعلمنا وبتشبعنا وبتسندنا وبتشجعنا وبتقوينا. ادينا يا ربي أن تتفتح عيون قلوبنا عشان نسمع كلامك، نسمع صوتك، لأن صوتك رقيق، صوتك خافت. إن ما كناش ننصت يا ربي، أحيانا يا ربي إحنا الضوضاء اللي جوانا بتخلينا ما نسمعش صوتك. سكت يا رب كل دوشة حوالينا، هدينا يا رب من الداخل، ودينا يا ربي إن يبقى لينا جلسة معاك. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. نقي يا رب قلبي وقلب اخواتي، لانك قلت طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. دون نقوة القلب والقداسة لن يستطيع يا رب احد ان يعينك. أنت يا رب اديتنا الوصايا وأنت اللي تدينا القدرة على تنفيذها. توبني يا رب فأتوب، اسندني يا رب كي ما أسير معك أنا وإخواتي، كي نسير باقي أيام غربتنا على الأرض. نسلمك يا رب بيوتنا، حياتنا، كل شيء يا ربي لتملك أنت ربي علينا وعلى كنايسنا. أذكر يا رب كنيسة العذراء وكل الكنايس، أذكر يا رب الأباء الكهنة، أذكر الخدام والرعاة والذين أقمتهم أنت يا ربي على خدمة اسمك المقدس يا ربي في كل مكان. إد السلام يا ربي لكنيستك في كل مكان يا ربي، لتكون منارة للعالم. العالم محتاج يشوفك يا ربي وبيشوفك فينا، لكن للأسف احنا مش بندي الصورة بتاعتك. سامحنا واغسلنا وطهرنا عشان نقدر نكون صورة تعكس مجدك أنت، لكي ما تزداد أنت يا ربي، وليتأخذ أنت ربي كل المجد والعزة والتقديس والكرامة، لأنك أنت مستحق، لأنك أنت يا ربي الخروف الذي ذبح واشترانا. لكل مجد يا رب في كنيستك من الآن وإلى الأبد، بشفاعة أمنا القديسة كلية الطهر العذراء مريم، ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل، والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي، والبابا كرولوس، وجميع مصاف قديسيك الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة، وأولا وآخرا بركة وشفاعة أمنا القديسة العذراء مريم. اسمعنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا رب اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الآن.